أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مفخر الأنام وعلم الأتقياء والصدق والوفاء والنور الكمال المصطفى الأمجد محمد وعلى آله الأماجد الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على إتحال في تعزيز وجود السيرة بشاهد، شاهد أول، يعني السيرة العرفية بشاهد أول، وهو السيرة المتشرعية، السيرة المتشرعية التي قام باستقرائها الشيخ الأنصاري في أبواب الفقه. وكنا في صدد التفرقة بين الاستقراء وبقية الأدلة، يعني مثلا روايات الأحاد الصحاح، ومرت بنا جملة من الفروق بين الاستناد إلى الاستقراء والاستناد إلى غير الاستقراء. واستخلصنا فائدتين مهمتين أو أكثر من بحث الاستقراء الذي ربما أقحمه الوحيد البهبهاني في البحث. الأولى أنه هناك تواتر واستفاضة نظرية اجتهادية، يعني لا تعلم تلك الاستفاضة بالنظرة الأولى والوهلة الأولى، وهذا باب عظيم جدا في الأقل، سواء في التواتر اللفظي أو في التواتر المعنوي فضلا عن التواتر الإجمالي، باب عظيم جدا. هذا الباب العظيم ذكرنا في دعاء الندبة العام الماضي أو اللي قبله أن على هذا المنهج والمبنى قل وندر أن تكون هناك روايات في المعارف، في المعارف أو في الأدعية والزيارات لا يتم اعتبارها بهذا المنهج. قل نادرة على الإطلاق، إن لم تكن تمام، إن لم يكن طبعا بصيغة مجموع الرواية، بند من جمل الرواية يمكن إقامة الدليل عليه بهذا النمط الشبكي المنظومي المجموعي. وهي نكتة مهمة وباب واسع عظيم جدا، ويدل على أنه منظومة معارف أهل البيت ومنظومة على كل منهاج أهل البيت بما فيه الآداب وجل الفروع منظومة متشاهدة متكافلة مترابطة، وليست ماذا؟ منظومة مفككة. النظرة التفكيكية التجزئية ليست نظرة واقعية، يعني نظرة مثل ما نقول من زاوية ومن جانب، وليست هي نظرة كاملة تامة. فهذه نقطة مهمة جدا، واقعا هم منهج مهم، ليس هذا تكلف وتمحل، واقع هذا المنهج منهج واقعي وليس منهج تكلفي. نعم، فلذا هذه نقطة مهمة يجب الأخوان لا يغفلوا عنها، ده المنهج يعني بهذا البيان. وهذا هو أحد الآليات الكبيرة، أحد الآليات الكبيرة العظيمة لتطبيق منهج أعظم ضابط عندنا في مدرسة أهل البيت ومدرسة الثقلين ضابطة العرض على الكتاب والسنة، يعني العرض على الكتاب والعترة يعني وسنة المعصومين محكمات الكتاب. العرض، آلية العرض ما هي؟ هي هذه آلية العرض، يعني أحد آليات العرض، لا أقول حصرا، هذه أحد آليات العرض العظيمة، آلية عظيمة في العرض، لأنه كما نقلنا عن الكبار الأعلام في حاشية حواشي آخر المكاسب آخر الخيارات، الشيخ الأنصاري نقل عن الفحول أنهم مترجلين أو مستصعبين لضابطة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. هذه أحد الآليات العظيمة لاستعلام موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. أي آلية؟ آلية الترابط المنظومي بين الجمل الواردة في الروايات، سيما في المعارف كما ذكرت، والأدعية والزيارات والأخلاق والآداب وجل وأمهات الفروع، البحوث الأمهات في أبواب الفقه. فنكتة جدا مهمة يجب أن لا نغفل عنها. وهذا المنهج منهج مشهور طبقات الفقهاء، هذا هو المنهج منهج مشهور طبقات الفقهاء، لأنه يرى منهم تساهل في البحث الرجالي أو السندي كما قد كثير مثلا تتشكل لهذه النظرة حول صاحب الجواهر أو حول كاشف اللثام أو حول صاحب الرياض أو مثلا حول المستمسك كذا العروة أو غير، لا لا، هو منهجهم هذا منهج منظومي مجموعي، مو قصة تساهل. نعم تنقيح الجانب المفرد جانب الإفرادي ضروري في الرتبة الأولى في رتبة يعني المقدمية، ولكن نهاية المطاف هذا المنهج المنظومي. ولذلك ذكرنا من هذا الباب دعاء الندبة، يعني هم المؤسسة اللي طبعت وصححت دعاء الندبة، بند بند من هذا الدعاء وجدت له شواهد من روايات أو آيات ومن هذا القبيل، فضلا عن الصدور المجموعي، زيارة الجامعة كذلك، الزيارات الأخرى كذلك، الأدعية كذلك والمجرة. على كل، هذه فائدة جدا مهمة، بحث الاستقراء المجموعي المنظومي. الفائدة الثانية التي خرجنا بها من هذا المطلب، الفائدة الثانية، طبعا الفائدة الأولى تتميما لها لا سيما بناء على أنه واقع الحجج كله مجموعي، وليس عندنا حجج استقلالية بقول مطلق، حجج استقلالية بقول مطلق ما عندنا مستقلة، ليس عندنا حجة مستقلة بقول مطلق، حجج مجموعية ثم منظومية مترابطة. فالترابط أصلا بنيان أساسي في كل الحجج، ما نستطيع أن نرفع اليد عنه. نعم نعم، حتى في الأدلة الخاصة، الدليل الخاص أحد شرائط حجيته أن لا يكون له مخصص معارض، هو أن لا أن لا أن لا، يعني شرطية، شرطية ترابطية منظومية، هو هاي معناته شرطية ترابطية. ثم نفس هذا الدليل الخاص، حجية الطريق، حجية المضمون، حجية جهة الصدور، حجية الدلالة، حجية المضمون، في بعض البحوث الخاصة الأخيرة ذكرت لبعض الأخوان 11 حيثية استقصيناها في حجية خبر الواحد، خبر الواحد الواحد الأول، سابقا ربما قلنا 4 7، الآن دققنا 11 حيثية في حجية خبر الواحد، يا الله يتم حجيته 11 خبر حيثية. المقصود أرجع، ونفس حجية خبر واحد أحد شرائط حجيته أن لا يخالف الكتاب محكمات الكتاب والسنة، أن يوافق محكمات الكتاب والسنة، شرط مركزي فيه وفي كل حجية. زين، كل حجية ظنية، كل دليل ظني عليه وصايا وانتداب، منو اللي مهيمن عليه؟ محكمات الكتاب والسنة. إذا ما يصير تحضير للمحكمات الكتاب والسنة، دليل الظني لا يتوفر فيه شرائط الحجية، ولو صورة تشوفها أنت حجة. كل دليل ظني من حجية الظهور، من خبر واحد صحيح أعلائي، من 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 من. فإذا الحجية عندنا مجموعية، ما عندنا حجية. حتى الآيات الكريمة لا، ليس الآية الواحدة السورة الواحدة حجة مستقلة بقول مطلق، بل القرآن يقول هذا الذين جعلوا القرآن عظيم، ما يمكن مجموع قرآن كتاب واحد. ونفس القرآن يقول لي أنا لي صاحب، ترى مو أنا مو بحديان، لي صاحب. وين صاحبك أيها القرآن؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ما يا صاحبي، وما يلامسه إلا المطهرون. يقول ترى لا تأخذوني بوحدي، يعني أنا لي صاحب، لي قرين. فإذا وين، أين الحجة المستقلة؟ ما في حجة مستقلة بقول مطلق، ما في، كل حجج مع بعضها البعض. نعم، على كل، كما أن المعصومين أيضا حججهم مع مجموعية، ما عند حجة بقول مستقل، ما عندنا حجة، دائما مجموعية، ولو بسبب النقص الذي فينا، مو في المعصومين صلوات الله عليه، بس ما عندك حجة مستقلة، تكون مجموعية. فطبيعة الحجج كلها مجموعية. الآن هذه المجموعية والترابط بشكل فيدرالي كونفدرالي، دولة اتحادية ومركزية أو محافظات، هاي صيغ مختلفة من الترابط الهندسي، بلا شكلها نسبة هندسية. الآن علم الكلام ما اكتشفها بشكل دقيق، ولا علم الفقه ولا علم الأصول صراحة، بس الأجيال اللاحقة ستأتي تكتشفها أدق وأدق، بس هي مجموعية أيام ما كان. فعلى تقدير، وهذه بحوث لا زالت الآن على الطاولة، طاولة البحث، وتتطلب فحص وتدقيق أكثر فأكثر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية دي، لاحظوا هذه الفائدة الأولى تخرس كل شقائق الشبهات كلها على الإطلاق، صدقوني، بس إذا واحد يلتفت لها ويهضمها بنيويا هيكليا، ماكو بعد منا ومنا، كنا ومنا، ماكو. طبعا هذا التقرير ذكره حتى الأصوليون في مقدمات الانسداد، حتى ولو لم يكن الأصوليون انسدادي ذكروا، راجعوه في مقدمات الانسداد، أحد المواطن التي ذكروا في هذا المطلب. جيد، الفائدة الثانية استخرجناها من الاستقراء اللي ذكره الوحيد البغاني الشيخ، طبق هنا. الفائدة الثانية هي هذه، طبعا هذه الفائدة سبق أن بحثت في تنبيهات القطع وكذا، لكن تنسى ومهم التذكير بها مرارا، أنه من غير المعقول أن يكون درجة الثبوت للشيء في الدين في الشريعة غير متناسبة مع درجة الإثبات، سواء بشكل متعاكس أو بشكل معكوس أي ما كان. يعني درجة الثبوت إذا كان شيء من أصول الدين، ما يمكن يكون دليل في فروع الدين أقوى من الدليل على شيء في فروع الدين، ذاك الدليل لذلك الفرع أقوى من الدليل على من أصول الدين، ما يمكن، غير قابل للتصور. لابد أن يكون ثبوت الشيء بنفس الحجم يعد له الشارع دليل بدرجته، وبشكل مضطرد وبشكل مراتب، يعني مرتبة التوحيد، مرتبة النبوة، مرتبة الإمامة، مرتبة المعاد، مرتبة كذا 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 كذا، مرتبة سلسلة الضروريات، كل هذه المراتب بموازاتها بنفس الترتيب سلسلة الأدلة على تلك الثبوتات. شيء مضطرد ما يمكن أن ينحرم. في الفقه هكذا، القواعد الأم الكبيرة الفوقية لابد الدليل عليها متناسب معها بحجمها، والمتوسطات هكذا إلى أن تصل إلى الفروعات. وهذه نكتة مهمة جدا جدا مهمة. ولو واحد يريد يدعي ضرورة وما في أدلة على الضرورة، يعني واحد من الأخوان نقل لي ضرورة وما في أدلة على الضرورة، شلون يصير؟ ضرورة ما في أدلة على الضرورة، شلون يصير يعني؟ شلون يصير؟ هاي الضرورة من جت؟ من فراغ؟ ممكن من أشياء. أحد فوائد العظيمة لمدارسة العلم بغض النظر عن التبليغ والإرشاد لعموم الناس والبشر في الوسط الداخلي أو الخارجي، أحد فوائد الذاتية المتقوقعة في الدراسة الدينية الحوزوية داخل تقوقع الحوزة، أحد الفوائد العظيمة جدا وربما أعظم من النشر والإرشاد سواء في الوسط الداخلي للعوام أو الوسط الخارجي للملل والنحل، أحد لأن هي العمود أشياء هذه الفائدة المتقوقعة في داخل الحوزة، حفظ العلم في نفسه. العلم لابد يحفظ، الضرورات الأدلة، شلون الحين نسخ الخطية والوثائق، وكيف البشر يتشدد في حفظها قبل نشرها. أول شيء يوثقها، يحتفظ بها، يؤكدها، ثم يقوم بالنشر. لابد أن تكون مؤكدة، عبرت القياس التوثيقي ثم تنشر. هكذا الأمر في العلم داخل وسط الحوزة العلمية، تعالي ترقي درجة العلم وهو في نفسه أمر ضروري ومقدم رتبة على كل أمر. وكبار كبار عمالقة النجف وغير سمعناهم على كل، وحتى قم ذكروا هذا، أنه ترقي المستوى العلمي في الحوزات أمان وتأمين لحراسة المذهب ولحراسة أبناء الطائفة عن الضلال ولكل الأمور العظيمة. هبوط المستوى العلمي في الحوزة بيئة لكل الميكروبات والانحرافات التي تهجم على كل زاوية وحد وصول. أخطر شيء لأن فكر أنه شنو هذا، وهذا هو المركز الأساسي الداخل الوسط الحوزوي، أعظم شيء أعلى المستوى العلمي. واحد لا يفكر أنه يأتي بساعات من الأداء الوظيفي للدراسة الحوزوية بشكل روتين، هذا كان بعد خلاص الذمة مبرية. خوب مبرية الذمة، بس هذا ليس هو الجهد المطلوب. الجهد المطلوب هني لبناء الداخل الحوزوي ما يفتر، لازم يصعد يصعد، كل ما يصعد تتأجج الأنوار، تشع تشع في العالم كله تلقائيا تلقائيا تشع. يعني التفتنا ولم نلتفت؟ نفس صعود المستوى العلمي في الحوزة تلقائيا يشع نوره في كل أرجاء الأرض، من حيث شعرنا ولم نشعر بالقنوات التقليدية الطبيعية البشرية. فتعالي المستوى العلمي جهاد عظيم جدا، جهاد ما فوقه جهاد واقعا، يعني لأنه هو النور، هو البصيرة، هو مزيح الجهل ومزيح الظلام ومزيح الطغيان ومزيح كل انحراف. هو هذا علو المستوى العلمي في الحوزة في كل حد وصوب من العلم، فشيء عظيم. نرجع إلى نفس المطلب، أنه إذا الضرورات لكي لا تندرس هو بتصاعد المستوى العلمي فضلا عن غير الضرورات بعد الحاجة فيها بعد كثير ماسة وهل مجرى. فدي فائدتان في بحث الاستقراء ذكرهم، أكون نستخلصناهما من حجية الاستقراء التي استدل بها الشيخ الأنصاري في مواطن عديدة من أبواب الفقه، منها هذا مبحث الاستصحاب. وكلام متين في نص الصحابة. هذا الشاهد الأول لتعزيز وجود السيرة العقلائية. قبل أن نستعرض بقية الشواهد الكثيرة على السيرة، لأن هي من أمتن مصادر الدليل الاستصحاب، والشاهد الأول يعني منطوي في نفس السيرة العقلائية، بالتالي هي متشرعية ومن المجرد، ومر بنا أنه وجه الحجية في السيرة العقلائية يختلف إجمالا في الجملة عن وجه الحجية في السيرة المتشرعية، لأن في السيرة المتشرعية يمكن تقريب الحجية بشكل أكثر اختصارا. متشرعة سيما إذا يمارسوها بما هم متشرعة، إنه متلقينها من الشارع فبعد حجة، أو بما هم عقلاء أيضا حجة، يدل على أنه دل أمر عقلائي عممه المتشرعة إلى شرعياتهم ولم يرد عنها الشارع وقررها. فالسيرة المتشرعية أقصر وأقرب للاستدلال في الحجية من السيرة العقلائية بهاللحام، بهذا اللحام. لاحظوا قبل أن ننتقل بعد إلى تتميم هذا الشاهد الأول قبل الدخول في الشواهد الأخرى، دور أتباع أهل البيت بما فيه العوام والعلماء، دور أتباع أهل البيت هم الجسر الواصل بين البشر وأهل البيت، هم الجسر الواصل. من يكفر بهذا الجزء قطع الطريق على البشر بين البشر وبين أهل البيت. أشار إلى ذلك السيد المرتضى في رد على العامة، قال نحن نحب أهل البيت ونتبع أهل البيت، بس أنتوا ما نأخذ منكم علم أهل البيت، ما مأمونين أنتم أتباع أهل البيت على علم أهل البيت. رد عليهم السيد المرتضى في جملة من كتبه، الشيخ المفيد الشيخ الطوسي راجعوها، قال لهم إذا أنتوا تقطعوا الطريق شمون الطريق الجسر بينكم وبين أهمة أهل البيت. التفيتوا نكتة مهمة، نفس ما ورد في الرواية، ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أننا نفاوضهم أمرنا. نفاوض معنى نفيض لهم أمرنا وسرنا. أنت إذا قطعت الطريق بينك وبين أهل البيت يعني قطعت هذا أتباع أهل البيت من عوام من علماء قطعت، صحيح ومعصومين، صحيح إجماع الأمة ليس بحجة، هذا كله صحيح، بس أين لك الطريق بينك وبين أئمة البيت؟ من يروي من يوصل لك تراث أهل البيت؟ سيرتهم ارتكازهم، لأن تراث أهل البيت ليس فقط روايات، سيرة المتشرعة من أتباع أهل البيت هي أيضا مصدر، مو كل ما لدى أهل البيت سجل بالألفاظ، كثير ما عنده بالسيرة أيضا. فأنت إذا تقرع الطريق بينك وبين أتباع أهل البيت كما يفعلها الآن الوهابية أو كذا فلان فلان، وموجودين كثيرين، فما هو الطريق؟ لما؟ لأنه ولو هؤلاء مجموع غير معصوم، لكن مجموعهم بتوسط استنادهم لأئمة أهل البيت ورعايتهم من قبل أهل البيت، لما؟ هذا هي هو الطريق بينهم وبين، هو الطريق المنصوب من أهل البيت للبشر. هذا أشارت له الصديقة صلى الله عليه في خطبتها، وأشار النبي في خطبة الوداع حيث قالت أنتم بلغاؤه إلى الأمم، من الجسر الواصل بينكم وبينهم، أنتم بلغاؤه إلى الأمم. فإذا دي نكتة مهمة، زعزعت اعتبار أتباع أهل البيت في الوصول إلى أهل البيت عبارة عن قطع الطريق بين البشر وأهل البيت. أشار أئمة أهل البيت إلى هذه المعادلة التكوينية البرهانية وما شابه ذلك بحسب هذا التكوين الموجود إلى ما في سورة سبأ. البعض أيضا يحاول أيضا يقطع الطريق بين عوام المؤمنين ومن وأئمة أهل البيت. ما هو الطريق الواصل بين عوام المؤمنين؟ هسه الصورة أضيق بعد نذكر هذا المطلب. هم العلماء والفقهاء. صحيح العلماء والفقهاء ليسوا معصومين وهذا كله صحيح، لكن مجموعهم أنت المنصوب من قبل أئمة أهل البيت، إذا قطعته أنت قطعت الطريق حتى بين عوام الشيعة وأئمة أهل البيت. الكلام الكلام. وقد أشار أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعادلة التكوينية البرهانية موجودة في وين؟ موجودة في سورة سبأ. في سورة سبأ يقول الباري تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا حولها قرى ظاهرة. شوف الثلاثية، الأضلاع الثلاثية التي بين القرآن. جعلنا بينهم، بين عموم البشر، عموم الشيعة ما شئت، كل التصويرين يصير، وبين القرى التي باركنا حولها، باركنا فيها، والقرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. هاي القرى الظاهرة علماء أتباع أئمة أهل البيت، العلماء المتبعين الآخرين علمهم من أهل البيت. هذه المحاولات الآن في فضائيات كثيرة وغيرها قديما وحديثا، دي ضرب الفقاهة الشيعية شنو؟ وبصراحة أذكرها، هذا المجموع لعلماء قرون الشيعة أعظم من المرجعية العليا بصراحة بلا أي مجاملة، هذا رتبته أعظم، هذا رتبته أعظم حتى من زعيم من زعماء الإمامية. سبقا ذكرت للأخوان زعامة التشيع أعلى من المرجعية العليا، يعني قد مرجع على يصير زعيم وقد ما يصير زعيم. ده المجموع الشيعي لطبقات قرون الشيعة رتبة في الحجية وفي الاعتبار أعظم من زعماء الإمامية. أيضا تأتي النوة بعد ذلك لزعماء مشهور الإمامية، تأتي النوة بعد ذلك زعماء الإمامية، تأتي النوة بعد ذلك لمشهور جيل معين أو زعماء جيل معين أو مراجع المرجع الأعلى أو المراجع ذوي المرجعية العليا لجيل معين. هذه أمور يجب نلتفت إليها يا فضلاء صراحة، ما بها مجاملة. هذه معلم المذهب بهذه المراتب يجب نلتفت إليها. لذلك من الخطأ جدا في التبليغ وفي الإرشاد أن تقتصر على فتوى المرجع العالم. نعم مقلدين هم للمرجع العالم صحيح، بس الطرق الشرعية لم يحصرها الشارع بالمرجع الأعلى. قال إما يحتاط أو يجتهد أو يقلد. خوي دا يريد يحتاط على أقل يعرف المسألة، غير تعرف تذكر له مشهور علماء الإمامية، غير تذكر له معالم المذهب. لما؟ لأن التصاق الحجية من المكلف المؤمن بتسالم علماء الإمامية ألصق من التقليد. الاحتياط يقولون طريق يقيني، بينما التقليد طريق ظني، يبقى ظني معتبر بس ده طريق يقيني. طريق اليقيني رتبتها أعلى من طريق الظن بأي حسابات أنت تريد تحسبها. وهلما جرى علاوة أن مسار الطائفة معلمه بالمشهور، معلمه بمجموع طبقات علماء الإمامية لا بطبقة واحدة ولا بزعيم واحد فضلا عن مرجع أعلى واحد. دي نكات المفروض الأخوة في القضايا الصناعية في معلم المذهب يلتفتون إليها ضروري. ما يلخص المذهب في شخص ولا شخصين ولا ثلاثة ولا في جيل ولا جيلين، المذهب مجموعة أجيال. هذه مهم، هويتنا هذه ما يمكن أن لا سمح الله تمحى ولا تصير زعزعة. ترى التفتوا، زعزعة لضروريات الدين، لضرورات الدين، لمعالم المذهب، لمعالم الدين. بل أذكر هذا الشيء وأذكره كختام في كلام الإمام موسى بن جعفر وكلام الإمام علي بن موسى الرضا، أيضا لا يمكن لغو كل المسلمين المستضعفين حتى أو المخالفين، لغوهم عن دورهم في تثبيت ضروريات الإسلام طبعا، مو بدون قصرها فقط بالمؤمنين. نص كلام الإمام لا معنى انحراف المخالفين، ها كلامنا في المشتركات، هذا ذكر الإمام موسى بن جعفر في تحف العقول وفي غيره في احتجاجه مع هارون السفيه، وذكر الإمام علي بن موسى رضي الله عنه. وعلي يقول تراث السنة أصلا ما أعتبره، مثلا بعض افترض يدعي مثلا التشدد في الولاء والولاية لأهل البيت بناء أنه كل تراث السنة تشيله، كل تراث السنة تشيله، أنت حذفت تراث أهل البيت. الذي حافظ على تراث السنة هم علماء الشيعة أكثر من علماء السنة، لا أقصد الانحرافات في تراث السنة، الحقائق التي في تراث السنة من التي صادت من سيد الأنبياء. كيف أنت تريد تراث السنة تلغيه؟ لا، من قال لك؟ إسرائيليات، كل ما في تفسير علي بن إبراهيم مأخوذ من تراث السنة، ومن قال لك تراث السنة كلها 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 بتطلع. طبعا في انحرافات يجب نميزها، لكن مو بعنا هم أئمة أهل البيت ما يريدون يلغون تراث التوراة اللي فيه انحرافات، القرآن نفسه ما يريد يلغي تراث الإنجيل اللي فيه انحرافات، يعني صحيح في الإنجيل ومحكمات في الإنجيل ما يريدون يلغون أهل البيت، ولا سورة المائدة وسور قرآنية تريد تلغي. هذه أمور يا أخوان ترى نزعاتها إلحادية مادية، واحد لا من جهة يفرط في ذوبان في خلط التحريف مع الصحيح منها، طبعا هذا إفراط حشوي سواء في الإنجيل في التوراة أو في تراث السنة أو في تراث الإمامية، بس مع اختلاف طبقات التراث، ولا أنك تلغي بالمرة، لا إفراط ولا هذا الإفراط، كلا الإفراطين خطأ، الجادة الوسطى هي الصحيح. الآن أفكار تنشأ باسم ولائيين، باسم ما أدري، باسم تنقيحيين تجديديين، مدارس مختلفة ما شاء الله، وكلها خارجة عن الجادة الوسطى بهالضابط اللي لابد واحد يلتفت إليه، جدا مهمة. سيرة علماء الإمامية لا زالوا يحتجوا، ربما يأتون برواية عن علي بن موسى رضا أذكرها في مناسبة أخرى، أن لا تأخذوا من المخالفين لأنهم أما قلت له أصلا هذه الرواية ليست فيها الصدد، في صدد بيان المحرف من تراث السنة لا تأخذوا، مو كل تراث السنة تأخذوا، كيف هم يحتجون صلوات الله عليهم بتراث السنة؟ ومحال على المعصوم يحتج بباطل، أبدا لابد يحتج بحق، الله عز وجل يحتج بباطل، وفي القرآن احتج بالتوراة بما في التوراة الموجودة. لا يا أخي، كثير ترى من الضوابط مغلوطة في العقلية الإسلامية والعقلية حتى الخاصة، مو هي كما لدى الضوابط العلمية في لدى مدرسة أهل البيت، لازم نلتفت لها جدا 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 مهم. مراتب الحجج شيء مصيري مصيري جدا، كل ما تشتغل على قليل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.